بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا أمس خاتمة في بيان بعض مقالة أهل التأويل، وأنهم أوردوا على أهل السنة إيرادا أو إيرادات، وهو كيف يكون مذهبهم باطلا وهم يمثلون 95% من المسلمين، وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري، وكيف يكون باطلا وفيهم من العلماء المعروفين بالنصيحة للدين. وتقدم الجواب عن سؤالين: الأول أنهم يمثلون 95%، تقدم أن هذا غير صحيح ولا يسلم به، والواقع خلافه، ولو سلمنا جدلا بصحته فليس هذا دليلا على أنهم على الحق والصواب، فإن الحق لا يعرف بكثرة ولا بقلة. وأيضا قد سبقهم إجماع السلف، وأجمع السلف على خلاف مقالتهم. وأما السؤال الثاني، كيف يكون مذهبهم باطلا وقدوتهم أبو الحسن الأشعري، فتقدم أيضا بيانه أمس أنهم تابعوا أبا الحسن الأشعري في مرحلة من مراحله العلمية قد رجع عنها وبين بطلانها، وألف في ردها وكونه بريئا منها، فإن أبا الحسن بقي على قول المعتزلة نحو 40 عاما، ثم انتقل إلى مذهب قريب من مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب، والأشاعرة تابعوا في هذه المرحلة الثانية، ثم ترك ذلك كله وسار على مذهب السلف، وصرح بأن مقالته هي مقالة الإمام أحمد رحمه الله. طيب، نقرأ إن شاء الله اليوم الجواب عن السؤال الثالث، وهو أنه كيف يكون مذهبهم باطلا وفيهم عدة من العلماء المعروفين. وهذا كالنووي، فإنه كان أشعريا في الأسماء والصفات رحمه الله، وهكذا الحافظ بن حجر وجد له تأويل كثير من الصفات، هكذا الإمام البيهقي وقبله شيخه الحليمي، مشهوران بالتأويل، وغيرهم من العلماء المعروفين بالدفاع عن الدين والنصح للإسلام والمسلمين. فهذا استشكله هذا الكاتب، أنه كيف يكون مذهب الأشاعرة باطلا وفيهم هؤلاء العلماء، وهذا من سيأتي الجواب عنه إن شاء الله في هذا الدرس. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: والجواب عن السؤال الثالث من وجهين: أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق. وهذه قاعدة مفيدة، أنك لا تجعل الرجال حاكمين على الحق، فتنظر إلى الحق والباطل بمن اتبع ومن انتسب إليه. وإن كان هذا قد يدل على خير إن كانوا من المعروفين بالنصير، لأن هذا ليس ميزان، فالحي كما قال ابن مسعود لا تؤمن عليه الفتنة، والإنسان ينظر إلى الحق وإلى الدين ثم ينظر إلى من قال به ووافقه، فلا يجعل الرجال ميزانا للحق، بل يجعل الحق ميزانا للرجال، من عمل به وتمسك به فهو المحق، ومن جانبه فهو المبطل. قال الأول أن الحق لا يوزن بالرجال وإنما يوزن الرجال بالحق، هذا هو الميزان الصحيح. وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال. فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل دينا وذا خلق ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم، فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. هذا الأول، أن يقال حتى وإن كان فيهم من هؤلاء العلماء المعروفين والأئمة المشهورين إلا أن الطريقة هذه طريقة خلاف الحق، طريقة الأشاعرة، هذه المقالة مقالة خلاف ما يجمع عليه السلف، وإن قال بقولهم من العلماء فالحق لا يلزم بالرجال، وإنما الرجال هم الذين يوزنون بالحق. فإن وجدنا مثلا عالما جليلا كبيرا دينا معروفا بالخير والصلاح زل في مسألة وخالف فيها ما كان عليه السلف، فإننا لا نقبل هذه المسألة لجلالة هذا العالم، لا، بل تبقى له جلالة وقول نرده. وهذا واقع كثير، والإنسان إذا لم يأخذ بهذا الميزان اضطرب، فللعلماء زلات. ولذا كما قيل أشد ما يخاف على هذه الأمة زلة الحكيم، زلة العالم، حتى قال بعضهم زلة العالم زلة للعالم. فالإنسان يجعل له منهجا وهو أنه يزن الرجال بالحق، فمن وافق الحق منهم قبل قوله، ومن خالف الحق منهم رد قوله، وإن كان جليلا عظيما كبيرا معروفا بالخير والنصح، لكن هذه المقالة التي تبين أنها مخالفة لا تقبل. فكذا من قال من العلماء بمقالة الأشعرية، وممن نفع الله به من العلماء كالإمام النووي رحمه الله فخيره ظاهر، وقل مسلم إلا هو ينتفع من كتبه، كتاب الأربعين النووية قل مسلم إلا هو يحفظه، كتاب رياض الصالحين قل بيت إلا وهو فيه، شرح مسلم، كتاب الأذكار، كتاب المجموع، وغيرها من كتب النووي رحمه الله النافعة التي تدل على صدقه وإخلاصه. ولكن ما دام أنه خالف السلف في هذه المقالة فلا نقبل من هذه المقالة، وإن كان هو عندنا ذا منزلة رفيعة رحمه الله. هذا الوجه الأول من الجواب على السؤال الثالث. قال الثاني أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف وجدنا في هذه الطريق من هو أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة، فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة. نعم، يعني حتى لو قلنا إننا ننظر إلى الرجال نقارن المقارنة فنرى أن الذين ليسوا على طريق الأشاعرة من العلماء أكثر وأجل وأعظم قدرا. قال وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة، وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذا حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف. ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية به أو العناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، هذا لا ينكر أن وجد علماء وزلوا بهذه الطريق، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه ولا قبول قولهم في كل ما قالوه، ولا يمنع من بيان خطأهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول الحق حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عمل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. وهذا تأصيل علمي جيد يستفيده الطالب، أن رد الحق، أن رد الباطل ورد الخطأ لا ينافي احترام العلماء ومحبة العلماء، بل يحب العلماء ويثني عليهم ويستفيد منهم، وإن وجد من أحدهم خطأ ورده بأدلته من القرآن والسنة وهو أهل لذلك فليس هذا أبدا عيبا فيه ولا نقصا، بل هذا يدل على كماله وعلى تعظيمه للدين، وأنه يأخذ الدين من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتعصب في ذلك لأحد. فإجلال العلماء ومحبتهم شيء، ورد الأخطاء شيء آخر، ولا تنافي بينهما أبدا. فعلى هذا حاصل الجواب عن السؤال الثالث، أن يقال: كيف يكون مذهب الأشاعرة باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين؟ الجواب من هذين الوجهين: الأول أننا نقول وإن كانوا فيهم من العلماء المعروفين فليسوا ميزانا للحق، فإن الحق هو الذي يوزن به الرجال، لا أن فإن الحق هو الذي يوزن به الرجال، لا أن الرجال يزنون الحق ويكونون هم ميزانا للحق. الوجه الثاني أننا لو نظرنا وقارنا في العلماء الذين ليسوا على طريق الأشاعرة لوجدناهم أكثر وأعلى مقاما وأجل رتبة ممن كان من العلماء المعروفين بالنصيحة وكان على طريق الأشاعرة وزل في ذلك. وانتهى بهذا من الجواب عن الثلاث الأسئلة، ثم ذكر حكم أهل التأويل. ما حكم أهل التأويل؟ هل نقول هم مسلمون، أو نقول هم كفار، أو نقول هم فساق الذين يتأولون الأدلة؟ ذكر فصلا جيدا وفيه نقول مفيدة عن شيخ الإسلام وغيره من العلماء في بيان حكم أهل التأويل وبيان شروط التكفير وموانع التكفير، وهو بحث جيد الذي ذكره المؤلف هنا. قال: فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه. هذا هو الأصل، أن المسلم العدل الذي عدالته ظاهرة، ما ظهر منه إلا الخير، ما ظهر منه الكفر ولا ظهر منه النفاق ولا ظهر منه الشرك، الأصل فيه العدالة والإسلام، ولا يجوز الطعن في إسلامه ولا يجوز الطعن في عدالته ما دام الظاهر منه الخير. ومن طعن في إسلامه فكفر أو طعن في عدالته ففسقه فقد ارتكب محذورين. قال أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به، يكون في افتراء كذب. الثاني الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالما منه، إن لم يكن كذلك واتهمه يقع هو في تلك التهمة. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وفي رواية إن كان كما قال، أي إن كان ذاك الأخ كما قال، وإلا رجعت عليه. وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع عليه ذلك الوصف. وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين، أحدهما دلالة الكتاب والسنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق، لا بد أن يكون الفعل أو القول الذي صدر منه موجبا للتكفير أو التفسيق، فلا يجوز إطلاق الكفر عليه أو الفسق عليه بدون ما يصدر منه شيء يستحق به ذلك، ولا بد أن يكون هناك الدليل من القرآن والسنة أن المقال التي قالها أو الفعل الذي فعله حكمه كفر. هذا الأمر الأول. قال الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. الثاني حتى لو جاءنا الدليل أن هذا القول أو هذا الفعل كفر فلا يلزم أن كل من قاله أو فعله كافر، وهذه قاعدة يذكرها شيخ الإسلام وغيره، ليس كل من قام به الكفر كافرا، ليس كل من قال الكفر فهو كافر، وليس كل من فعل الكفر فهو كافر. فلا بد أن ننظر هل توفرت الشروط في حق هذا الرجل حتى نكفره، وهل انتفت موانع التكفير أم أنه يوجد هناك مانع يمنع من تكفيره. فلا بد في تنزيل الحكم على المعين من هذين الأمرين. الأمر الأول أن يكون عندنا الدليل الواضح أن هذا القول أو الفعل كفر أو فسق. الأمر الثاني أن نعلم أن هذا الشخص الذي قال أو فعل الكفر يستحق أن يكفر، بحيث يكون الشروط متوفرة والموانع منتفية. فإذا توفر ذلك صح تكفيره، وإلا فلا يجوز حتى ولو قال الكفر أو فعل الكفر وعنده مانع يمنع من تكفيره كما سيأتي ذكرها، أو لم توجد شروط التكفير فلا يجوز إطلاق الكفر عليه. قال ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، لابد أن يكون عالم، لا يفعل الفعل وهو جاهل بحكمه أو يقول القول وهو جاهل بحكمه، بل لابد أن يكون عالما. قال لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشاهد من الآية قوله من بعد ما تبين له الهدى، فبين الله أن الذي يكفر هو الذي تبين له الهدى، هو الذي علم ثم خالف عن علم. وقوله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الشاهد حتى يبين لهم ما يتقون. فلا بد من العلم. قال: ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له. لو أنه أسلم قريبا ونشأ في بادية بعيدة ثم أنكر وجوب الصلاة، قال الصلاة ليست واجبة، مع أن العلماء متفقون على أن من جحد فرضية الصلاة كفر، لكن قالوا لو كان جاهلا أو حديث عهد بإسلام أو نشأ في بادية بعيدة بحيث لا يعلم أن هذا من فرائض الدين فلا يجوز تكفيره حتى ولو أنكر فريضة من فرائض الإسلام، لأنه جاهل، والجهل مانع من موانع التكفير، فلا يجوز تكفير الجاهل. قال: ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، يعني يقول الكفر أو يفعل الكفر هو لا يريد، إما خطأ أو إكراه أو نسيان أو نحو ذلك كما سيأتي. ولذلك صور: منها أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئنانا به، يقول الكفر مكره وهو لا يريد أن يكفر، أو يفعل الكفر مكره وهو لا يريد أن يفعله. قال: فلا يكفر حينئذ، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ومنها، أي من الموانع ومما قد يكون الفعل صادرا منه ولا يريد، قال: ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول، يعني لا يدري ما يتكلم، صار يتكلم بكلام لا يريده ولا يدري ما هو، لشدة، قال: لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فلان هذه المقالة كفر، يقول لله اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كفر هذا بلا شك، هذه المقالة. ولكن هذا الرجل لم يكفر مع أنه قال الكفر، وذلك لأنه انغلق فكره ولم يدري ما يقول لشدة فرح طرأ عليه. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، بل يغفر له خطأه إذا كان عن خطأ واجتهاد. ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر. ومن اتبع هواه وقصر في الحق في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته. حاصل هذا أن من اجتهد وبذل وسعه ثم قال الكفر أو فعل الكفر خطأ مغفور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجران. طيب، فإن تبينه الحق ثم خالفه وعانده فهذا الذي يكفر، فإن قصر في البحث عن الحق لم يبحث عن الحق قصر، فهذا كما قال شيخ الإسلام يكون عاص مذنب. وقال: هذا مع أني دائما ومن جالسني، أي شيخ الإسلام، يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. الكلام هذا واضح. وذكر أمثلة ثم قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. وهذه فائدة مهمة، أننا إذا وجدنا عن السلف يقولون من قال كذا فهو كافر ومن فعل كذا فهو كافر، فهذا الحكم باعتبار العموم والإطلاق، أي أن هذه المقالة كفر. وأما تنزيل التكفير على المعين فلا بد ألا يوجد عند هذا المعين ما يمنع من تكفيره، لا يوجد عنده جهل فالجاهل لا يجوز تكفيره، ولا يوجد عنده خطأ فالمخطئ لا يجوز تكفيره، ولا بد أن يدري ما يقول فلا يجوز تكفير المكره، ولا يجوز تكفير من انغلق فكره ولم يدري ما يقول. وأما الحكم بالعموم فنقول: من ذبح لغير الله أشرك، من سب الله كفر، من قال كذا كفر، لكن تنزيلها على إنسان بعينه هذا لابد من ألا يكون هناك مانع يمنع من تكفيره. إلى أن قال: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا، يعني هذه أعذار لقد يوجد له عذر. وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لا أن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، ففعلوا به ذلك فقال الله: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيته، فغفر له. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذرى وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا الشك كفر، يقول: إن قدر الله علي ليعذبني، ظن أن الله لا يقدر على إذا ذرى، شك في قدرة الله وهذا كفر. لكن ما كفر هذا الرجل؟ لوجود مانع يمنع من تكفيره، إما الخوف الشديد الذي كان عنده حتى انغلق فكره، وإما جهله بهذا الأمر. قال: فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادة إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، كان جاهل، ما الذي منع من تكفيره؟ الجهل. وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا. قال الشيخ ابن عثيمين: وبهذا علم الفرق بين القول والقائل، أي أنه وإن كان القول كفر لا يكفر القائل إلا إذا لم يوجد مانع من تكفيره، وبين الفعل والفاعل، فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. وهذه قاعدة مفيدة، ليس كل من قام به الكفر كافرا، وليس كل من قام به الفسق فاسقا، ليس كل من قال أو فعل الكفر يكون كافرا، لا، فقد يقول أو يفعل الكفر وعنده عذر من تكفيره، مانع من تكفيره، إما جاهل، إما مكره، إما مخطئ، إما ناسي، إما لا يدري ما يقول. وبقي كلام يسير نقرأه من أجل ننتهي من الكتاب في هذا المجلس. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية، فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر، أي هذا لا يكون، حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن، يعني إنكر آية ولا يدري أنه من القرآن، سمع كلام أنكر هذا الكلام ولا يعرف أنه من القرآن، ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، إلى أن قال فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة، كما قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فجعل الله الحجة بعد وصول إرسال الرسل. قالوا بهذا علم أن المقالة أو الفعل قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه، لكن من انتسب إلى غير الإسلام أعطي أحكام الكفار في الدنيا، ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. يعني هذا الذي يخالف الأدلة بعد بيانها له وبعد وضوح الأدلة عنده ثم يخالفها. قال فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجعلهما إماما له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، فإن رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين، وما سواهما إماما لا تابعا. هذه الطريقة محرمة، أن يلوي الأدلة ويذلل الأدلة لما هو عليه، يأتي بالبدع بالمخالفات بالمنكرات ثم يحاول أن يبرر ما هو عليه بالأدلة، فهذه طريقة أهل البدع. قالوا هذه طريق من طرق أصحاب الهوى لا أتباع، من طرق أصحاب الهوى لا أتباع الهدى، وقد ذم الله هذه الطريق في قوله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب، ويرى شدة افتقاره إلى ربه، فهو حري أن يستجيب الله تعالى له سؤله. يقول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حاصل هذا، لخص في هذا الفصل فائدة علمية مهمة، وهي مسألة التكفير والتفسيق، وأنه لا يجوز حتى ولو كان هذا القول أو الكفر فسقا أو كفرا فلا يجوز تنزيله على المعين إلا إذا وجدت فيه شروط التكفير وانتفت عنه الموانع التي تمنع من تكفيره. ومن موانع التكفير الجهل، ومن موانع التكفير النسيان، ومن موانع التكفير الخطأ، ومن موانع التكفير الإكراه، ومن موانع التكفير أن ينغلق الفكر ولا يدري المتكلم ما يقول، إما لخوف شديد أو فرح شديد أو حزن شديد أو غضب شديد أو نحو ذلك. وأنه إذا كانت المقالة أو الفعلة كفرا لا يلزم تكفير من فعلها أو قالها، وهذا تأصيل مفيد يستفيده طالب العلم بهذه النقول عن شيخ الإسلام النافعة التي نقلها المؤلف هنا. قال فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلحاء مصلحين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا منه رحمة إنه الوهاب، والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبهذا نكون انتهينا من هذه الرسالة، وما بقي تعقيب في المعية قد تقدم معنا خلاصته، ومن أحب أن يقرأ للفائدة قرأه. وفي الختام نقول جزى الله الشيخ ابن عثيمين خير الجزاء، ورحمه وغفر له، وجمعنا به في جنات النعيم. ونقول أيضا جزى الله خيرا من كان سببا في هذه الدروس وفي قيامها، فنسأل الله جل وعلا الأجر والثواب للجميع، ونسأل الله سبحانه أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، ونسأل الله جل وعلا أن يجنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصرف عنها كيد الأعداء الذين يتربصون بها الدوائر. وإن شاء الله كما قلنا من يوم السبت سنبدأ في كتاب لمعة الاعتقاد، ونقرأه بشرح العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وإن كان ربما سيطول قليل مع الشرح، لكن ربما في توفيق، فإن عندما كنا في درس الحائية كان من الحاضرين من يحب إذا كان هناك شرح حتى يبقى عليه تعليقات يسيرة لفصول فوت بعض الفوائد أثناء الكتابة أو نحو ذلك، فإن شاء الله نأخذ مع شرح العلامة ابن عثيمين رحمه الله، ويضاف إليه ما يوضحه وما يتممه من الفوائد التي نأخذها إن شاء الله خلال الدرس. يكون هذا بإذن الله جل وعلا من يوم السبت، نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.